بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 73 بعد 200 على 1.
انظر الآن الإخلاص في الوفاء من جهة وعدم الاعتماد على ما فعله. أنتم بتسمعوا يمكن أن الصوفي بيقولوا فلان أخذوا الحال، أنا بنكر هذا الشيء، لكن في له معنى هذا الكلام، لازم تعرفوا معي قضية أنه الإنسان أحيانا بياخذ الحال. هذا مش مستنكر أبدا، لأنه الإنسان أحيانا لازم ينفصل عن الوجود المادي هو بارتفاعه إلى الأعلى واتصاله بالملأ الأعلى. هذا الرجل لما ألقى الخشبة وفيها 100 دينار بلا شك هذا أخذ الحال. فنحن اسمح لي، فنحن منقول بيقول الصوفية أخذ الحال، يعني هذاك جنان عم يذكر الله وأخذ الحال؟ لا، هذا أخذ الحال هنا أخذ شعوره بأنه يجب عليه أن لو كان له أجنحة أن يطير إلى تلك البلد. من أجل ماذا؟ أن ينقذه النقود وفاء بالوعد، لكن مش طالب ايده. اذا شو بيساوي؟ لا جود الا بالموجود. هذا اللي بيطلع بايده، دك النقود في الخشبه ورماها والاخره. لكن الحال هذا اللي اخذه ما استمر معه، فهو بيرجع للوضع الطبيعي، والوضع الطبيعي يعبر عنه لما جاء عند صاحبه تجاهل كل شيء فعله وأخرج من جيبه ونقده 100 دينار. لو كان بده يعتمد على ذاك الفاعل كان بيقول له أنا بعثت لك بالبريد الإلهي 100 دينار لعله وصلك. شو بيعرفه؟ هاي قضية خارجة عن طوق الإنسان، شايف؟ ولذلك تجاهل الموضوع ونقده 100 دينار. هذا بلا شك منتهى الوفاء والإخلاص والعمل بالوسائل المادية والوسائل إذا صح تسميتها الروحية أو الإلهية. جمع بين الأمرين ورجع إلى النظام المعتاد فنقده 100 دينار. انظروا الآن موقف الدائن ليذكرنا بالمثل السائر، إن الطيور على أشكالها تقع. لو واحد من الأغنياء اليوم إجا بهذا البريد الإلهي الذي لا مثيل له 100 دينار يحطهم بجيبته أو بخزانته، ولما بيجي المدين بيدفع له بيقول له جزاك الله خير، لأنه هذا المدين ما بيقدر يقيم الحجة عليه أنه أنا بعثت لك 100 دينار كما نفعل نحن اليوم بطاقة مستردة أنه أنا بعثت لك. ما في شيء من هذا فوق الأسباب الكونية الطبيعية اللي وقع. لكن هذا الغني مثل هذا المدين، كلاهما في الخوف من الله وفي تقوى الله سواء. ماذا فعل؟ قالوا يا أخي أنا يوم الميعاد خرج لي استقبالك وتلقيك وما أجيت، لكن وجدت خشبة فأخذتها وكسرتها ووجدت فيها 100 دينار. شو القصة؟ قال له والله القصة كذا وكذا، حكى له القصة، رد له 100 دينار وقال له بارك الله لك في مالك. هي تفسير لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني سخر الله لهذا الإنسان البحر، الموج، الأمواج هذه المتلاطمة بتهلك الجبال الراسخات، هذه البواخر إذا شفتوها الضخمة كأنها بلد تمشي في البحر. ربنا عز وجل سخر هذا الموج لهذا الإنسان المتقي، التقوى الله عز وجل تأتي بالعجائب، لكن نحن مع الأسف اليوم ما عدنا نحس بأثر التقوى إلا نادرا نادرا جدا. الحديث الثاني اللي أذكره بهذه المناسبة وهو معجزة وآية أيضا أخرى تؤكد أثر تقوى المسلم لله عز وجل وكيف أن ربنا يسخر له الكون. قال عليه السلام: خرج رجل ممن قبلكم يمشي فسمع صوتا من السحاب، صوت من السحاب، حتى في زمن استعلاء الطائرات على السحاب لا يمكن أن نسمع صوت البشر إلا صوت ذوي الطائرات. هذا الإنسان في ذاك الزمان بيسمع صوت من السحاب كلام يفهمه: اذهب يا سحاب واسقي أرض فلان. عجيب، عمره ما صارت هذه. كان السحاب يمشي هكذا، وإذا بيمشي بجهة أخرى بيمشي مع السحاب، إلى أن وجد السحاب يفرغ مشحونه من ماء المطر على حديقة، أطل فيها فوجد فيها صاحبها يعمل في فتح طريق الماء وإلى آخر ما هنالك من نظام الزرع. سلم على الرجل باسمه الذي سمعه من فوق من السماء، قال له: شو خبرك أنت؟ شايفك رجل غريب وأعرفك. حكى القصة التي سمعها بأذنه، قال له: فبما ذاك؟ يعني كأنه شرح له أنه هذه كرامة من الله عز وجل لك، ولا بد أنك بتكون من المقربين عند الله حتى سخر لك السحاب المطر، والمطر بتنزل في الحديقة وخارج الحديقة لا شيء. يعني أشبه شيء بذكرنا بحديث أنس مالك في الصحيحين، لما كان الرسول عليه السلام يخطب يوم الجمعة حين دخل أعرابي قال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. قال عليه السلام ورفع يديه حتى بان إبطاه: اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فجاشت السماء بالأمطار كأفواه القرب. ويقول أنس: فالمدينة تمطر وحواليها لا مطر. تذكرني القصة هاي بهالحادثة في زمن الرسول عليه السلام، كيف أن الله استجاب دعاء الرسول فالمدينة يصب فيها المطر، أما خارج المدينة لا شيء. وبالعكس قال أنس: فاستمرت تمطر سبتا، أي أسبوعا كاملا، إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله يخطب. قال أنس: جاء الرجل نفسه أو غيره قال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، عكس الأولى، فادعوا الله لنا. قال عليه السلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والضراب والجبال ومنابت الشجر. قال: فانكشفت السماء فكانت كالجونة، يعني الترس، كأنه في ترس كبير حول المدينة، المدينة لا مطر فيها وما حولها إيش؟ أمطار على الآطام والجبال وما جزء. هذا كله تصرف من الله عز وجل، إطاعة، عفوا، استجابة لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. هناك نجد هذا الرجل صاحب الحديقة يقول للذي سمع الصوت من السحاب: أنا والله لا أدري، لكن أنا عندي هذه الأرض، وهنا الشاهد، عندي هذه الأرض وأزرعها، فإذا ما حصدتها جعلتها ثلاثة أفلاس، ثلث أعيدها إلى الأرض، والثلث أعيده إلى الأرض، والثلث أنفقه على نفسي، والثلث أتصدق به على جيراني ومن حولي. قال له فهذا هو، بهذا أنت استحققت أن الله عز وجل سخر لك السحاب لأنك تتقي الله في مالك، لا تنسى نفسك، لا تنسى أرضك التي هي سبب رزقك، ولا تنسى جيرانك والذين هم من حولك من الفقراء والمساكين. إذن حل المشكلة وبديل هذه البنوك هو أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله تبارك وتعالى ما بنا. حين ذاك ستجد المسلمين هم أنفسهم يعالجون الموضوع الآن معالجة، أقول الآن يعني بعد أن يهيئوا أنفسهم ويغيروها، يعالجون المشاكل هذه التي تعترض سبيلهم، ويستغنون عن البنوك الربوية القائمة على معصية الله. وهذا ما أردت أن أجيب عن سؤال أن ما هو البديل، فاتوا غيره إذا كان عندكم.
بالنسبة لاستئجار الصندوق ودفع الأجرة للبنك، هل هذا يحمل على الآية الكريمة ولا تتعاون على وتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم
والعدوان؟ يحمل على الشطر الأول منها. أي نعم، يعني خلاف ما يظن بعض الناس. يعني لو تصورنا إنه البنوك الآن صارت صناديق كلها، شو رأيك؟ كان صارت إلى خير ولا إلى شر؟
ولكن هذا المال الذي يدفع
أجبني.
نعم.
طيب إيش بقى ولكن؟ ما في مجال استدراك.
القصد هل هذا المال الذي يدفع فإنه يعمل به بمكان في عمل غير شرعي؟
يعني إن شاء الله بدك تصل بمنطقك إنك تحرم الخباز اللي يبيع الخبز. ها؟ هو بيعتاش بهالخبز، بيعيش، وقيس على ذلك الفاكهاني وكل الحاجيات اللي هو بحاجة إليها ما بده يشتريها، يعني ما بيجوز. يجب أن ننظر إلى أن الإعانة إذا كانت إعانة مباشرة في المعصية فهذا هو الذي يعنيه قوله تعالى في تمام الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عرفت كيف؟ أما أنت إذا لو جاءك مرابي، تعرفه مرابيا أي ماله حرام، وهذه مسألة الحقيقة مهمة ولا فروع كثيرة، يريد أن يشتري منك كتابا، تبيعه أم لا؟ لكن هذا المال شو رأيك فيه؟ المال اللي اشترى به الكتاب مال ربوي. طيب فقولك بتبيعه، هو الجواب الصحيح، لكن لما بدنا ندرس هذا الجواب الصحيح بدنا ندرس شو وجهة نظرنا حينئذ في ماله المكتسب. نحن منقول هو آثم في طريقة كسبه لماله المحرم، لكنك أنت لست عاصيا في بيعك للكتاب، لأنك في هذا البيع لا تساعده على منكره، بل لعلك تخفف عنه أو تحاول أن تصرفه عنه. واضح؟
فالحياة ستتوقف وعجلة الإنتاج ستتوقف، وبالتالي سنرجع
فشو رايك؟
كلامك فيه مناقشه من عده جوانب، فلناخذ اخر كلمه سمعتها منك، سنرجع الى التخلف. ما هو التخلف الذي تعنيه؟
التخلف انه الان مثلا نبقى على نفسنا الان وننفصل عن العالم اللي حولنا،
وهذا واجبنا، وهذا واجبنا، كيف لا؟
بالعكس، احنا اصلا نحن حملة رسالة ويجب ان نبلغها للعالم كله، بالوسائل كلها لازم نستغلها.
لا شايف انت بقى شلونها مثلا. يعني انت بدك تصدر دعوتنا بطريقه مشروعه يا استاذ ولا غير مشروعه؟
مشروعه طبعا.
طيب بس نحن عم نتكلم انه هذه الوسائل غير مشروعه، وسؤالك لريثما يتيسر لنا تحقيق المجتمع الاسلامي وايجاد البنوك البديله عن هذه البنوك، ما هو العمل؟ والا توقفنا وتخلفنا. تخلفنا عن من؟ عن الكفار. هنيئا لنا، وذلك ما نبغي. وانا بس لا لا اسمح لي
يا شيخ، عفوا انا بحكي لك مثلا مثلا بتخصصي الحديد، هل الحديد مثلا انا بحاجه له المجتمع، هل بنقدر نستغني عن الحديد مثلا يعني عن استيراده مثلا؟
معليش خذ واعطي معي. في زمن الرسول عليه السلام مين كانوا المتقدمين ومين كانوا المتخلفين من الأمم؟ فارس والروم والعرب.
الفرس والروم متقدمين طبعا، العرب متخلفين.
ومين نجح بعدين؟
العرب.
لا بدك تقول بنفس التقدم والتخلف. مين النجح، المتقدم ولا المتخلف؟
المتخلف. لا عفوا، بس مش بتخلف ولم ينجح
إيه، بارك الله فيك. نحن هذا بدنا اياه، نحن هذا بدنا اياه، وهذا نحن واقعنا الان، نحن واقعنا الان. نحن متخلفون عن الدولتين اللي بيقولوا اليوم العظميين، الشرقيه والغربيه، متخلفين. لكن نحن متخلفون دينا ام مدنية؟ مدنية صح؟ كويس. شو بيضرنا هذا التخلف المدني ما دام كان مثله في الزمن الأول باعتراف الجميع وأنت معنا؟ ما ضرهم هذا التخلف حينما تمسكوا بدينهم؟ فإذا التاريخ يعيد نفسه. نحن ما بيضرنا التخلف أبدا إذا ما نحن تمسكنا بأحكام ديننا، فهذا التمسك هو الذي يقدمنا، وهو الذي شرحت آنفا هو الذي يكون البديل لحل كل المشاكل التي قد تعتورنا وتحيط بنا اليوم. ومن تنحو منحاها من الدول اللي بيسموها الدول إيش النامية وإيش القسم الثالث؟ لا لا متخلف. طيب ودولتنا هنا من هذا القبيل، كيف ما تحاول ان تستقل في ان تعيش بدون ما ايش تستعين بما عند الدول الاخرى، وانما تكتفي ايش ذاتيا؟ هذا معناه انه ممكن حينما تكون هناك دوله قوية في منهاجها، في نظامها، في قانونها، تستطيع أن تستغني عن كثير مما أنت أشرت إليه آنفا من الاستيرادات التي لا تكون من الضروري. الآن أنت ذكرت مثال الحديد صح؟
نعم.
طيب لماذا ذكرت مثال الحديد وما ذكرت الأشياء الكمالية؟
أنا لأنه مجال تخصصي قلت لك.
معليش، كونه مجال تخصصك، كونك أنت متخصص في شيء وكون آخر متخصص في الخشب، مو هو اللي بيفرض بقى البحث، لأنه البحث واسع له جوانب كثيرة جدا. فالمفروض في مثل هذا البحث أنه نتفق على كلمة سواء، أنه نحن نستطيع أن نكتفي بالضروريات، لأنه قلت أنا في كلامي السابق إلا ما اضطررتم إليه، الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فإذا نحن قلنا الآن جدلا الحديد ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، الخشب ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، حينئذ نضطر نستجلب هذا الذي لا يمكن الاستغناء عنه. لكن شو رأيك هلا أنت الحرب اللي قامت في أفغانستان نحو 10 سنوات كانوا بيستعملوا حديد وخشب؟
السلاح طبعا كله استيراد كان اللي مع الثوار.
ما جاوبتني.
عفوا احنا بغض النظر عن حديد او خشب السلاح استيراد لانه ضروري.
هذوني اللي صاروا في العراء كم مليون، وين الحديد وين الخشب؟ المشكله
يا شيخ ما هو الضروره تقاس مثلا بحسب الحاجه لها، هم مش بحاجه لخشب، بحاجه لسلاح يستوردوه من الخارج.
لا يا اخي انا ما عم احكي عن المجاهدين المقاتلين، عن المشردين. المشردين الشعب الافغاني المسلم هل اخرج من دياره وتفرقوا شذر مذر، هذون عايشين تحت قيام ما ترد عنهم لا حر ولا قر. فهذون ما هن سائلين الآن عن حديد وعن خشب وإلى آخره، هن بدهم ينجوا بأرواحهم ويطالوا هالكافر المحتل بلادهم الشيوعيين هؤلاء لحتى يعيدوا بقى نظام الحكم والدولة الإسلامية وما شابه ذلك. قصدي أن أقول الأمة اللي تعزم على الحياة آخر ما تفكر بقضية الحديد والخشب، بتفكر بالسلاح، بتفكر بأن تستقل في تصرفها في نظامها في قانونها في بلدها في دولتها في آخره. المهم يا أخي المشكلة مثل ما قلت لك، والمشكلة تحتاج إلى شرح، المشكلة داخلي في القلب. الرسول عليه السلام يقول، بس وين نحن وما يقول الرسول، من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه وعنده قوت يومه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. هل يفكر هذا التفكير ويتربى؟ ليش المشكلة عويصة؟ لأنه ما في عنا تربية على هذه التوجيهات النبوية الكريمة. هل بيعيش على هذا الأساس من التوجيهات بيصير شعب غير شعبنا اليوم المرطة اللي ما بيستطيع إلا أن يكون متنعم ويكون يعني يتخذ كل الوسائل التقدمية؟ أنا لا أقول إنه هذا محرم في الإسلام، لكن أنا في حدود إنه ممكن استغناء عن كثير من الأمور لكي لا نضطر أن نرتكب مخالفات إسلامية. فالمثال اللي ذكرته أنت مثال بلا شك يختلف عن الاستيرادات الأخرى الكثيرة التي هي من الكماليات ويمكن الحياة عنها استغناءها بسهولة جدا. فلو وفرنا من هناك لأجل هذه الضروريات لنقول مثل الحديد والخشب إلى آخره، هل قلت عمليات البنوك ولا كثرات؟ هذا هو يعني. ولذلك لما بتقل هذه الناحية ممكن حينئذ يسهل علينا لوضع حلول ومعالجات إسلامية بديلا عن تلك المعالجات الموجودة في هذه البنوك التي تتعامل بالربا. على كل حال لن يستطيع كما قلت في أول كلامي واحد مثلي أو عشرات أنه يقدموا بديل عن هذه البنوك مع كونها قائمة بمحض اختيار المقيمين لها حيث لا يحرمون ولا يحللون، مع ذلك حتى وصلوا إلى هذه المرتبة من التنظيم كم سنة أخذ هذا الأمر؟ سنين طويلة جدا. فلما بده جماعة من المسلمين يتفقوا على التفكير في تحصيل البديل لوضع المخطط النظري ربما يحتاج إلى سنين، أما التنفيذ فقد يحتاج إلى أكثر وأكثر. حينئذ شو الحال؟ الحال القناعة. انه ما نتوسع على حساب ايش التعامل مع البنوك، لانه نحن مضطرين. ما في ضروره ابدا. الضروره، وهنا لابد من التفكير بامر مهم جدا يخطئ فيه الناس، الضروره لا تحلل الحرام وهي لما تقع. الضروره لا تحلل الحرام الذي لم يقع بعد. يعني واحد بيرتكب محرم حتى ما يقع في محذور، هذا مو ضرورة، وإنما الضرورة فيما إذا وقع. مثلا إنسان في الصحراء إلا ما اضطرتم إليه، مشي ساعة ساعتين ثلاثة إلى آخره، نفد الزاد وشيء معه، وصبر 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 وإلى آخره، فيما بعد بدأ يشعر أنه قوار هتنهار وربما يهلك من إيش؟ من الجوع. وجد ميتة، وجد خنزير، اصطاده، قتله، أكله، ميت إلى آخره. هنا يقال الضرورات تبيح المحظورات إلا ما اضطررتم إليه. لكن إنسان ما وصل لهذه المرتبة من الحاجة والإحساس بالجوع، نفترض من باب التوضيح، خرج من البلدة التي هي موطنه بعد صلاة الفجر ومشي في الصحراء ست ساعات، نفد الزاد، نفد الطعام، صابوا شيء، ضاع المال، ضاع كل شيء إلى آخره، وجاء هيك صبر 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 للساعة 12 يعني غروبي يعني المغرب، حينئذ شعر بأنه إذا ما أكل يخشى أن يموت جوعا. عليكم السلام ورحمة الله. نحن منقول هذا الرجل تمتع بقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، تقريبا هذا صبر 12 ساعة. منجيب صورة تانية، نفد الزاد الظهر، ما عاد في زاد، لكن هو لم يحس بما حس به المغربيات، وجد أكلة محرمة، قال أنا باكل الآن خشيت أنه جوع في أول الليل، هذا لا يجوز له أن يأكل. ليش؟ لأنه ما وقع في الضرورة. واضح الفرق بين المثالين؟ الآن حياتنا نحن هكذا، ينطبق عليه المثال الثاني مش المثال الأول. نحن حتى ما نتخلف لازم نساوي كذا وكذا، شو كذا وكذا يعني ارتكاب مخالفات شرعية، لا هذا لا يبرر، هذا ليس بضرورة. إذا وقعنا حينئذ يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله. أنا أذكر حادثة وقعت لي أنا شخصيا، أولا لأنه مثال لما قلنا أولا، وكتاريخ. أنا أول سفرة سافرتها إلى بيت الله الحرام سافرتها بطريق البر، وكانت مركوبتي سيارة ما يسموها هنا بيك آب تقريبا، سيارة شحن يعني صغيرة، ومشيت فينا السيارة مسافة لا بأس فيها، وبدأت شو اسمه تسخن ويتبخر الراديتر وينقص الماء، كل شوية السائق في عنده تنكات ممتلئة ماء، كل شوية يعبيها بعد ما يبردها ويمشي فيها، وكنا مع ركب فضللنا الطريق. ثم نعم قديم، يمكن صار له قرابة 35-40 سنة. أي نعم. الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذرة ماء للشرب، ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البرية اللي تحت الريديتر، صفينا الماء اللي باقي في الريديتر، ما كأنه مثل الشاي هذا صدي كان حاطين طبعا حطة بيضة نحط الحطة هيك على طرف الصحن والمص مص مي لا يمكن مع ذلك نفذ الماء فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي سلمها وبدأت مخاري يتقاطر منه دم شو بدنا نسوي عطشنا لأول مرة في حياتي وما تكررت وأرجو أن أتكرر
الحمد لله سلام
لأول مرة بفكر إيش أنه أشرب بولي يا ترى مجرد ما فكرت حلي الشرب لا شايف حتى ما موت يعني ما بيجوز أنا احتاط في ارتكاب إيش المحرم لما بيغلب على ظني أنه إذا ما شربت هذا النجس حينئذ تأتي الآية الكريمة إلا ما اضطرتم إليه وهذه المسألة فيها دقة متناهية ليه؟ لأن بعض الشباب المسلم مسلم أولا عاطفة والحمد لله ذخير لكنه ما هو متفقه في دينه إلى الآن أسأل أنه أنا صورتي في الجواز أو في الهوية الشخصية حليب وربي هداني وعفيت عن لهتي وهلأ إذا بدي روح المخابرات بخاف يظنوا فيه أنه أنت كنت حليب هلأ مربي لهتك بجوز أهل لهتي الجواب طبعا على حسب ما سمعتم آنفا لا ما بجوز ليه؟ لأنك أنت راح تهل لهتك مشان ما تقع يمكن يا أخي ما تقع شو بدريك أنت فما بيجوز هنا يقال الضرورات تبيح المحظورات هو ما في ضرورة وهذا بذكرني بقصة وقعت وأنا في الشام قبل 11 سنة أو 12 سنة كنا طبعا نلقي دروس هناك وشباب من مختلف الأجناس والحزبيات وإلى آخره بدأ شاب من قبل سنة يعني السؤال اللي راح أحكي لكم إياه بدأ يتردد علينا في الدرس وبعد كم شهر شعرت أنه اتخذ لهية على طريقة بعض البلاد العربية المهم شعرت أنه أنا هذا الشاب على عجري وبجري خير مما كان عليه أول ما بدأ يتردد علينا يعني هذا وإن كان ما هو سني لكن خير من اللي مبتلى بحلق اللهية على نظيف تماما خلاصة يوم من الأيام بخرج من الدرس عادة لما بيكون بعض الشباب عنده الأسئلة خاصة ما بيلقوها على الملأ بيغتنموا فرصة خروجي بيطلع معي بيقول لي يا أستاذ بدي استشيرك في أمر أنا له تفضل تحينا هيك ناهي قال لي أمي بتتدخل علي وبتترجاني أنه أحلق لحيتي وأنا بقول في نفسي يا ريت تكون لحية كاملة إيه ليش؟ قال لأنه أبو الولد يعني زوج أمه كانوا المخابرات ألقوا القبض عليه فهو مسجون بتقول الأم لولدها بكفينا أبوك الآن مسجون هو مسجون لأنه محامي وإسلامي فتتدخل عليه كل مدة مدة بتصير معه المشكلة وهو مو عارف شو بده يسوي مع أمه فشو رأيك يا أستاذ قلت له والله ما تأخذني يا شيخ الآن أنا مضطر أنه مدرجي لأنه ركبتي هنا شو بتنصحني أحلقها ولا لا قلت له والله لا ما بقدر أقول له كملها المهم قلت له يا أخي أنا ما بقدر أقول لك لا أحلقها ولا لا تحلقها أنا عندي حديث وأنا متشبع فيه تماما بيعلمنا الشرع من جهة وبيعلمنا السياسة مع الناس من جهة أخرى رجل جاء إلى أبي الدرداء أظن قال له والدتي والدي يأمرني بتطليق زوجتي، فهل أطلقها؟ قال له: لا أقول لا أطلقها ولا بقول لا أطلقها، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. شايف شلون حولها عليه؟ لأنه خطر يقول له طلق يمكن يكون خرب بيته، ولا تطلق كمان في معصية إيش؟ الأم. فهون بقى المبتلى بده يعمل معادلة مراجعة، يعني يختار الشر الأقل على الشر الأكثر. أما يخربها برقبة الشيخ؟ لا. فأنا قلت له في هذا الجواب: ما بقول لك لا أنه أحلي ولا أنك لا تحلي، لكن تريد تقول لأمك ما يأتي. إلا يا أمي القضية ما باللحية، هاي أبي بدون لحية، هاي هو في السجن قبل مني، أبوه بدون لحية حريق، هاي المخابرات ألقيت القبض عليه. شو ما أفادوا حلق اللحية؟ ما أفادوا حلق اللحية. ففهم لأمك أنه إعفاء اللحية تقوى لله، فهل بيتقي ربه ما بيكون سبب لسجنه وعذابه. هاي أبوك الله حبسه، ليش؟ لأنه مسلم وإله حركات طبعا باعتباره محامي، كلام ضد الدولة ضد كذا. أما أنت لساتك ناشئ، شاب ناشئ في مقتبل العمر، فمجرد ما ترخي لحيتك ما راح يكون هذا سبب لإلقاء المخابرات القبض عليك، لا سيما وأنت تريد أن تتقي الله عز وجل. الشاهد أنه كثير من الناس بيستبقوا النتائج وبيرتكبوا المحرمات حتى ما يقعوا في محذور، هذا لا يجوز إسلاميا أبدا، وهذه نقطة فيها دقة فيجب مراعاتها. بسم الله. تفضل.
ركب عامل ظهر سيارة رب عمله، ورب العمل يدري أو لا يدري، وفي الطريق وكان رب العمل هو الذي يقود السيارة، أخطأ رب العمل في قيادة سيارته، فتسبب خطأه هذا في حادث أدى إلى قتل هذا العامل، فما حكم الدية في الحالين، حالة علم رب العمل في حالة عدم علمه؟
يجب في اعتقادي أن يدرس الواقع دراسة دقيقة من حيث النتيجة التي وقع فيها القتل. فهمنا أن السائق أخطأ خطأ ما في قيادة السيارة، لو كان الراكب على ظهر السيارة كان ركوبه في داخل السيارة، هل يحكم أهل الخبرة بقيادة السيارات أن هذا المحذور اللي وقع كان يقع أيضا بسبب خطأ السائق؟ الجواب: كان يقع أو كان لا يقع. إن كان الجواب يقع فحينئذ نقول هذا قتل خطأ، لأنه العلة ما هي بركوبه على ظهر السيارة وإنما بسبب إساءته هو قيادة السيارة. واضح لهون؟ وإذا كان الجواب لو كان الشخص راكبا في داخل السيارة ركوب عادي ما بينتج منه هالقتل هذا، حينئذ السائق غير مسؤول إلا إذا كان يعلم أن ركوبه في هذه الصورة قد يورطه ويلقيه في المهلكة، فحينئذ يكون مسؤول السائق. واضح الجواب؟
والله لو تكرمت بالإيضاح أكثر، يعني ربما أنا يعني
بقول هي شو السيارة، شو
بيكاب.
طيب هذا الرجل كان راكب على ظهر السيارة، أنت لما تقول ظهر السيارة ماذا تعني؟
أقصد أنه في خلف الصندوق، هذا الصندوق
يعني على أرضية السيارة؟
تحت تقريبا على أرضية.
لا يا أخي بالأسئلة ما في تقريبا، في تحديدا. في الأسئلة كثير من الأخوان بيقولوا تقريبا، ما هذا ما بيحل الإشكال. ما تشاهد الحال إذا ما نستطيع الجواب. بدنا نأخذ الصورة. ليش أنا رجعت هلا دخول في التفاصيل؟ لما قلت لي أنت والله أريد تفصيل، تريد تفصيل وأريد تفصيل، فإذا كان لا عندك تفصيل فليش عندي تفصيل.
طيب يا شيخنا، هل تتكرر الدية في حال القتل الخطأ؟ يعني لو إنسان تسبب في قتل اثنين أو ثلاثة قتل خطأ، هل يدفع الدية اللي هي 100 ناقة لكل واحد؟
إيه والله
تتكرر.
إيه نعم.
وهل يجوز إطعام 60 مسكين إن عجز عن الصيام؟
هل يجوز ولا هل يجب؟
هل يجب؟ نعم
طبعا يجب.
يجب؟
آه.
ولكن الآية ما ذكرت إطعام 60 مسكين.
ومين اللي ذكر؟
نعم
مين اللي ذكر؟
الفقهاء، بعض الفقهاء.
لا هو
ذكر وقالوا أنه منهم من قال بأنه الآية بما إنها هنا تشديد ووعيد ما ذكر إطعام 60 مسكين، ذكر الدية.
نعم.
وذكر صيام شهرين متتابعين.
نعم.
ولكن بعض الفقهاء قالوا إن عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا، ومنهم من قال لا يصوم.
أيوه.
ففي الحال ربما أنه يعجز عن الصيام، ألا يطعم 60 مسكينا؟
ما هو مشكلة يا أخي، قضية يعجز. نعم. هني قالوا بالصيام كبديل يعني.
نعم.
تذكر الآية شين واردة في الكفارة.
نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
نعم.
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله.
أيوة.
نعم.
لا ما فيش
كده.
الصيام
ضد الظهر فقط. كيف؟
فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.
ماذا؟
الإطعام ما ذكر في القرآن.
نعم ما ذكر.
بعض الفقهاء
استنباطا يعني.
نعم. أما الكثير يقول بعدم الصيام. بعدم الإطعام نعم.
والله أنا الآن أجد نفسي لا جواب عندي في هذه القضية، لكن الظاهر والله أعلم أنهم ذهبوا إلى الصيام يعني كبديل قياسا واجتهادا واستنباطا. الإطعام نعم.
الصيام منصوص عليه.
أيوة الآية في الصيام. وربما أنه استندوا في موضوع كفارة الظهار. أين على كل حال ما في عندي الآن جواب أستطيع أن أعتمده الآن،
لأن هناك من الناس يعني يأتي ويستفتون. رجل مثلا جاء وقال ذهبت إلى المفتي وأنا قتلت مثلا رجل خطأ سائق باص وقتل واحد خطأ، فأشار عليه قال له بتجيب ذبيحة وبتجيب 4-5 كيلو رز وبتجيب 3-4 كيلو لبن أو تعملهم منسف.
أيوة.
أنا أسف يعني وبتطعم شو اسمه طبعا ما أعرفش إن عزم فيها المفتي ولا لا. فأنا قلت له الرجل شفته يعني بصحة جيدة، فبقول له الآن أنت عليك صيام شهرين متتابعين.
أوه.
أبدا.
أيوة.
فأنت هل عجزت عن الصيام؟
أيوة لا.
قال أنا ما جربت. قلت له طيب كيف تطعمي 60 مسكين؟
لا كيف ما جرب، ما بيصوم رمضان؟
هو بيصوم رمضان.
إيه خلاص.
بس المفتي فتاويها غير هيك، يرد علي ولا المفتي الآن؟
بعد
الذبيحة
ولا قبل؟
في تساؤل.
لا قبل ما يسوي الذبيحة.
في تساؤل اللي بيصوم شهر.
نعم.
بيستطيع يصوم شهرين نعم متتابعين، وإلا ربنا عز وجل ما بيكلف الصيام.
ولكن هنا لا تسقط عنه الصيام، لا يسقط عنه إذا كان قادر على الصيام وأطعم 60 مسكين.
لا ما بيسقط عنه، لأن هذا نص في القرآن.
شيخنا أخونا عقل كان هو حكى لي إنه في باص ميت فيه عدد كبير.
إيه.
فقال لي سألنا الشيخ يعني شو حيسوون في العدد الكبير، وذكروا بعض الطائرات حجاج كانت تستخدم باكستان لكوريا كذا، طيار نجا والباقي راحوا مئات. بقول شو بسوي هذه الحالة؟
لا هو المسألة تحتاج إلى دراسة. إذا كان السائق متسببا يرد السؤال، أما إذا كان السائق غير متسبب فما هو مسؤول.
أنا قلت له هذا الكلام إنه أنا سمعته منك.
أي نعم.
قلت له الشيخ يعني يرى في هذه المسألة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول كل عمل له أهل الذكر، فبيسأل أهل الاختصاص في قيادة السيارات الميكانيك إنه هذا سبب إهمال السائق.
أيوة.
أم هو يعني هذا؟
هو هذا.
فإذا كان السائق متسبب يعني بده. ولو كم العدد كان 20
في حدود الاستطاعة.
في حدود الاستطاعة.
نعم.
بالنسبة للدية، هل يملك المسلم الذي يقتل له قتيل خطأ أن يلزم المسلم القاتل في الحضري الذي يعيش بيننا في ديار مثل هذه الديار بمئة ناقة ونحن نتعامل بالذهب والفضة في هذا الزمان؟ هل يملك أن يلزمه بأن يحضر مئة ناقة، أم أن الشرع يفرض عليه أن يأخذ الذهب والفضة أو الذهب؟ يفرض فرض. أنا
هو اللي بعرفه أنه أهل النوق يجب عليهم من الجمال، وأهل الغنم من الغنم، وأهل النقد من النقود، فليس هناك ما يلزم في الوضع اللي أنت تسأل عنه الآن. هذه الخاطئة الشائعة أن يقول السائل رأي الدين، لا يقال رأي الدين، يقال رأي الشيخ. الدين ما عنده رأي، الدين عنده حكم، عنده قضاء، وقضاء نافذ يجب أن ينفذ. أما الرأي نحن في عنا آراء، قد نصيب وقد نخطئ، فإذا كان ولابد من ذكر الرأي فإنما ينسب إلى الشيخ أو العالم أو المسؤول، فيقال ما رأيك يا فلان، ما رأيك يا شيخ، ما رأيك يا أستاذ. وإذا كان لابد من ذكر الدين فترفع لفظة الرأي ويقال ما حكم الدين. هكذا يجب أن نكون دقيقين في ألفاظنا حتى نتأدب بأدب نبينا عليه الصلاة والسلام. والجواب أن العمليات الانتحارية هذه لها صورتان. الصورة التي تجوز لا وجود لها اليوم في اعتقادي إلا أن يكون شيء لا نعلمه، وهو أن يكون المنتحر أقدم على الانتحار بطريقة ما لإصابة أكبر عدد ممكن من أعداء الله، أن يكون انطلاقه إلى هذه العملية الانتحارية تنفيذا لأمر القائد الأعلى الذي يعرف ما تحتاجه الأمة المسلمة من الفداء. هذا يجوز. أما أن يقدم المسلم على عملية انتحارية بمحض رأيه واجتهاده فهذا لا يجوز. واضح الجواب؟
ولما يموت عبد الحليم طبعا احباؤه بتكون المحارم فوق الاسطح من انتحر، هذا الذي ينتحر هل يخلد في النار؟
هذا
مغني ومات،
هذا
انتحر،
هذا امره الى الله عز وجل. يجب هذا الانسان يجب دراسته دراسه يعني تشريحيه في حياته
بعد موته يعني طبعا.
نعم، بس حتى نقول أنه شو عاقبة أمره يجب دراسته قبل موته، فإن وجدنا ما يؤكد أن انتحاره كان يعني عدم رضا بقضاء الله وقدره فهو إلى النار وبئس القرار. وإن كان لمفاجأة فجأته فغيرت رأيه الذي كان يحياه ويعيشه، حين ذاك نكل أمره إلى الله عز وجل، لأنه في مثل هذه الأمور الدقيقة من الصعب جدا أن يبدي الإنسان رأيا جازما وباتا. وأنا أذكركم بقوله عليه السلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي، بدأ الكفر الآن، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات حرقوه بالنار فذروا نصفه في الريح الهائج والنصف الثاني في البحر المائج. فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك. قال قد غفرت لك. في مقياسنا المادي منقول هذا هو الذي عناه ربنا بقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخره. هذا رجل تصور أنه إذا حرق بالنار وصار رمادا أن الله عز وجل عاجز عن إعادته كما كان، ولذلك أوصى بهذه الوصية الجائرة التي لا نتصور أعمق منها في الجور والظلم، لكن مع ذلك كان موقف موقف الإلهي كان خلاف موازين البشرية، لأنه علم أن هذه حالة رانت على قلب هذا الإنسان فغيبته عن العقيدة التي كان يحياها، وهي أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولذلك قال خشيتك. كان يؤمن، لكن هذه الخشية غطت عليه وألهمته بهذا يعني الشيء الذي لا يصور مما سمعتموه، فكان عاقبة أمره أن غفر الله تبارك وتعالى له.
فلا يعد هذا قنوطا؟
قنوطا؟
قنوطا من رحمة الله.
ما أتصور. هو يعترف بأنه مذنب مع ربه وأنه يستحق أن يعذبه الله عز وجل.
شيخنا ما هي الأمور في رأيك التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة أو تعمل على الخشوع في الصلاة؟
ما في أمر غير هذا، أمر استحضار وتأثر بتوجيهات الرسول عليه السلام والآيات المذكورة في القرآن، كمثل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله عليه السلام إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها نصفها. ليس هناك يعني أكثر من أن يتجاوب المسلم مع توجيهات الشرع كتابا وسنة، وأن يجاهد نفسه ويستحضر قلبه حتى ينال مغفرة ربه عز وجل. نعم.
بل مسموح للمصلي الذي جاء خلف الإمام وأنهى الإمام الصلاة له أن يتقدم بالنسبة لاتخاذ السترة، ما المسموح له حتى لا تبطل به الصلاة؟
ما المسموح له أن يتقدم؟ كأنك تقصد يعني ما هي المسافة؟
نعم.
ليس هناك مسافة يعني مذكورة في هذه القضية، لأن هذه قضية اجتهادية واستنباطية وليس عليها نص، بمعنى أن المسبوق لما سلم الإمام فماذا يفعل؟ هل يظل مكانه بدون سترة والسترة بعيدة عنه، أم يحاول أن يتخذ له سترة من جديد؟ هذه ما في عليها نص، وإنما كما قلت آنفا هذه قضية استنباطية، بمعنى لو أن رجلا جادلنا وعارضنا وقال لنا يا أخي أنا مسبوق وبدي أصلي في مكاني وأنتوا بتتقدموا وتأخروا يمين ويسار وإلى آخره، هذا شيء ما له أصل في السنة. ونقول له صدقت، ليس له أصل في السنة، ولكن ليس كل شيء ليس له أصل في السنة، ليس له حكم في السنة الشرع، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو منصوص عليه. فأنت حينما تقول هذا لا أصل له في السنة، يعني بتقول ليس منصوص عليه، لذلك وافقنا معك على هذا الكلام. ولكن ممكن الإنسان أن يجتهد في بعض الأمور الطارئة ليوجد لها حكما يكون أقرب ما يكون إلى الصواب. ومن هنا نحن ننطلق لنقول أن المسبوق إذا سلم الإمام وقام يأتي بما سبق به، إن كان قريبا من السترة تقدم إليها، لا ليكونه ليس يصلي إلى سترة، بل هو لا يزال في حكم متستر باعتباره كان مأموما بالإمام. لكن بالنسبة لغيره ممن قد يمر بين يديه، فهنا في حكم شرعي يأمرنا الرسول عليه السلام أن نقاتل من يريد أن يمر بين يدينا ونحن نصلي، وأمرنا بأن نمنعه باليد هكذا. فإن أبى قال عليه السلام فقاتله فإنه شيطان. لتطبيق هذا الحكم نحن الآن نقول لابد من السترة. لما كانت المسألة هذه هي تؤخذ بطريق الاستنباط كما أنا أبين الآن، فليس من الممكن أن نقول المسافة 5 أمتار أو 10 أمتار أو أقل من ذلك أو أكثر، وإنما هذه قضية تعود إلى هذا المسبوق وإلى تقديره. فإذا قدر بأنه إذا مشي خطوات حصل السترة ولا يعرض نفسه ليقال إنه لا يصلي لأنه مشى كثيرا والمشي الكثير هو الذي يبطل الصلاة، ففي هذه الحالة يمشي هذه الخطوات وينتهي الأمر. أما إذا كانت مسافة بعيدة وبعيدة جدا بحيث أنه يغلب على الظن أنه هذا إذا بده يمشي ما حدا بيقول هذا عم يصلي، فحينئذ عرض صلاته للبطلان. باختصار، لا يطمعن أحد أن يأخذ تحديدات دقيقة في مسائل اجتهادية كهذه، وإنما كما قال عليه السلام كمبدأ عام ساددوا وقاربوا. فالإنسان إذا كان يصلي هنا والجدار هنا، لكن في هون سترة، بيأخذ يمين أو بيأخذ يسار أو بيمشي خطوتين، يتستر بمن يصلي أو جالس يذكر الله أو ما شابه ذلك. وإذا بده يمشي لهناك كمان بده يمشي خطوتين ثلاثة، وقف شوي وهو يقرأ، ثم خطوتين ثلاثة وهكذا، بحيث أنه ما يقع في المحذور الذي صورناه آنفا أنه يلا ماشي ماشي، إمن رأى هذا يقول لا يصلي، هذا المشي هو الذي يوصل الصلاة.
في حل ثاني لو معه لنسوة مثلا ممكن يضعها؟
طبعا أنا بقول لك جواب على سؤالك ممكن، لكن لا يفيد شيئا، لأن السترة يجب أن تكون بارتفاع مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل بتكون شبر شبر ونص شبرين، إلا إذا كانت قلنسوة الدراويش، إيه دراويش يعني.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
هذه المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإذا يعني غلب على ظن الرجل بأن هذا الحق مهضوم ولا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة هذه المحاكم، وهو يعني في نظره أنه حق، سواء كان قرض أو كان أجرة أو كان إلى غير ذلك، فهل يجوز خاصة وأنه يعلم أنه يوجد من القضاة من النصارى وليس من المسلمين، وأنه قد يطبقون على هذا الشخص يعني أحكام تناقض